فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم هذا الشريط من أسئلة وأجوبة في الجامع الكبير للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقمه 91.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المفيدة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر في بيان كثير من عقائد الجاهلية وضلالاتهم التي وقعوا فيها، فأنقذ الله من أنقذ منهم بما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق. ولقد أحسن أتبه الله فيما بين وأوضح الكثير من عقائد الجاهلية، زادنا الله وإياكم وإياكم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وأصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وزادهم من العلم النافع والأمل الصالح، وأصلح قادتهم ويسر لهم كل ما فيه نجاتهم وسعادتهم في العالم والآجل. عقائد الجاهلية لا ريب أنها كثيرة وغريبة وعجيبة بالنسبة إلى ما يقع فيه من يعرف بالعقل العظيم بعد إسلامه، ولكنه في حال الجاهلية وقع فيما وقع فيه الناس من غرائب الشرك والاعتقادات الباطلة. ومن أقبح الاعتقادات التعلق بالأصنام والأشجار والأحجار والقبور والكواكب وغير ذلك، ودعوتها من دون الله والاستغاثة بها والنذر لها ونحو ذلك مما كان يقع في الجاهلية. وكان اعتقادهم أن إيمانهم بأن الله ربهم يكفي، وأنه لا يعبد إلا بواسطة، ويقولون إنهم عندهم من الأعمال الرديئة والصلاة الذميمة ما تجعلهم ليسوا أهلا لأن يباشروا عبادة الله، بل لا بد من واسطة كما يوسط الوزراء والأمراء في الأمور بين الناس وبين الملوك والرؤساء، فيشبهون الله بخلقه ثم يشركون به سبحانه وتعالى، فجمعوا بين التشبيه وبين الشرك بالله عز وجل. وكل ذلك من قلة العلم وكثافة الجهل وتقليد الآباء والأجداد. ذكر الله عنهم جل وعلا قوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فأعظم شيء تعرض به الجاهلية الرسل على العظائم التي درج عليها أسلافهم من الشرك وغيره. ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة من هذا إلى اختلاف، فهم قلدوا من مضى من المنحرفين الضالين وساروا على نبيهم الفاسد، وعارضوا الرسل وعادوهم من أوله نوح إلى آخره محمد عليه الصلاة والسلام. هذه طريقهم، هذا سبيلهم، والرضا بما هم عليه من الجاهلية والأخلاق الفاسدة وحسن الظن بالآباء والأجداد وسوء الظن بالرسل وما دعوا إليه عليهم الصلاة والسلام، حتى حل لكثير منهم محل من العقوبات والنقمات. وأصل الله جل وعلا علينا في كتابه العظيم من القصص ما فيه الكفاية والعظة والذكرى. قوم نوح عادوه كثيرا ورموه بالجنون، وما كان فيه أنفسنا إلا 50 عاما تسعمائة وخمسين عام يدعوهم إلى الله ويذروه الشرك كما أنا معه إلى القليل، والبقية أهلكهم الله بالطوفان بالغرق. وهكذا قوم هود، وهكذا قوم صالح، هكذا قوم شعيب، هكذا قوم إبراهيم، هكذا قوم لوط، استكبروا عن الهدى ورضوا بما كان عليه الأسلاف والضالون حتى أهلكهم الله، فأهلك عادم بالريح العقيم، وثمود بالصيحة والرجفة، وشعيب كذلك قوم شعيب، والصيحة بالرجفة وعدم الظلة، وقوم لوط بالخصر والرمي بالحجارة إلى غير ذلك. فالواجب على كل عاقل وكل مكلف ينتبه وألا ينساق وراء أمر الجاهلية. فكما أن الأولين يرى منهم ما جرى في إداء الرسل ورضى بأمر الجاهلية إلا من رحم الله وهو قليل، هكذا في عصرنا هذا وما قبله من العصور أكثر الخلق على ما درج عليه الأسلاف والآباء. وإذا قيل لهم اتقوا الله هذا أمر الله ورسوله استكبروا عن ذلك وأساءوا الظن بمن قال، ورموه بالجنون أو بالجهل أو بمعاداة الأنبياء والصالحين وعدم احترامهم إلى غير ذلك، وأخذوا استكبروا عن اتباع الرسل واتبعوا الشهوات والأهواء. فالواجب على المكلف أن يحمد الله الذي أعطاه العقل حتى يعرف الخير من الشر والهدى من الضلال، وأن يتعقل ما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يتدبر كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يستقيم على ما شرع الله ورسوله، ويبتعد عما نهى الله عنه ورسوله من العادات الباطلة والبدع المضلة وأنواع الشرك والمعاصي، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ومن البلايا العظيمة والكفر الوخيم ما سمعتم بالتنبيه مما يعله عباد القبور، فإن كثيرا من الناس اليوم المنتسبين للإسلام جعلوا حوائجهم مناطة بأصحاب القبور، وأعرضوا عن الله جل وعلا وضراعته إليه وطرح حاجاتهم بين يديه سبحانه وتعالى، وظنوا أن قولهم لا إله إلا الله ربنا الله من دون عمل يكفيهم ذلك. هذه كلمة وهي كلمة لا إله إلا الله هي خير كلام وأفضل كلام وهي أساس الدين، ولكن لابد من العمل بمعناها، إذ معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. فإذا لم يعمل معناها وعطلها لم تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فاليهود يقول لا إله إلا الله، يقولون يقول لا إله إلا الله، منافقون يقول لا إله إلا الله، لكن لم تنفعهم لأنهم عبدوا أحبارهم ورهبانهم وقالوا العزة من الله، وهكذا النصارى قالوا لا إله إلا الله فلم تنفعهم لأنهم قالوا المسيح ابن الله وعبدوه من دون الله وعبدوا أمة وعبدوا أحبارهم ورهبانهم كما فعل اليهود. وهكذا المنافقون هم أكثر الناس في الذكرى من النار، قالوا لا إله إلا الله وقالوا نشهد أن محمد رسول الله، ولكنهم قالوا ذلك بالأفواه وبالأقوال وكذبوا بالقلوب وأنكروا بالقلوب وجحدوا، فصاروا في الذكرى من النار نعوذ بالله من ذلك. وهكذا الذين صدقوا مسيلمة الكذاب أو الأسود العنسي أو طلحة الأسدي أو غيرهم من يدعى النبوة قالوا لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله، ولكن مع هذا قالوا إن هذا نبي، إن مسيلمة نبي أو الأسد العنسي نبي أو طلحة الأسد نبي أو فلان أو فلان، فكفروا بذلك بإجماع المسلمين بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن من يدعى النبوة بعد محمد هو كافر ومن صدقه هو كافر، ولو قال لا إله إلا الله ولو قال أشهد أن محمد رسول الله. لأنه مكذب لله في قوله سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومكذب للأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي. فالذين يستغيثون بالأموات ويسألونهم الحاجات بشفاء المراء ورد الغياب وإعطاء الولد هؤلاء قد شكوا بالله ونقضوا قول لا إله إلا الله. وهكذا المدعون أن المدعون أن هذه الأصنام تنفع من دعاها أو تشفي من دعاها أو تقضي حاجته كما يفعل الكثير من الكفار الهند وغيرها، وهكذا من دعا الجن واستغاث بالجن وسألهم أو دعا الملائكة أو دعا الكواكب واستغاث بالنجوم أو غير ذلك، ولو صلى وصام وزعم أنه فإن هذه توجهات إلى غير الله في العبادة تجعله كافرا وتجعل انتسابه إلى الإسلام لا يفيده شيئا كالمنافقين. وهكذا من ادعى ذلك في عصرنا أو قبل عصرنا كما فعل في القادينية، وقد عرف الناس هذه الطائفة عرفهم أهل العلم وطلبة العلم كفروا، أجمع العلماء على كفرهم في كل مكان من علماء الحق، لأنهم قالوا إن الشخص المدعو مرزا غلام أحمد نبي يوحى إليه بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فكفره المسلمون كفرهم علماء المسلمين قاطبة من أجل هذه الدعوة الخبيثة أن هذا الرجل نبي وليس بعد محمد النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على من عرف هذه الأمور من إخواننا من مصر أو الشام أو العراق أو السودان أو غيرها من أفريقيا وغير ذلك أن يجتهد في بيع الحق وإيضاحه لمن استطاع، لعل الله يفيد به من شاء من عباده من هذه الجهالات والسخريات التي يفعلونها على قبور. وأنا سمعتم ما يتعلق ولي الجاهلية في العدوى والطيرة العدوى والثلاثة والأهامة والأخفر والنوى والأغول، وأنهم يتشاؤمون بهذه الأمور ويعتقدون فيها أمرا باطلا، يظنون أن يعتقدون العدوى تعدي بطبيعها، وأن متى وقع زعيم الأجرم من أبل الصحاح جلبت حتما، وهكذا تطيرهم وهكذا زعمهم في الحامة ويظلمة، هكذا له من زعمه في صفر، هكذا في أنواء والغول كله أبطله الإسلام. وليس معنى ذلك إنكار أن تكون المخالطة صيابا، لا، قد جرى سنة الله أن المخالطة تؤثر، فإذا خلطت الإبل الجراد الزوج بالإبل الصحقت خلطة وقع هذا كثيرا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيراد للمرء على مصحف، لا يريد المرء على مصحف، لا يريد تهكيم المراض بجرد نحوه على ابل مصح يعني على صحاح، لا يتباعد عن ذلك ويتخذ اسباب الامراض التي عرف ان باختلاطها الاصحاء تنتقل اليهم، يجب ابعاد ذلك عنهم والا تسبب في الحاق الضار بالاشياء الصحيحه. لكن لا اعتقاد انه بيد الله جل وعلا، وأنه متى شاء لم تعدي، فكم من ضربة خلوة الصحة، وكم من شخص باشر الأمراض والمرضى ولم يصبه إلا الخير، فلو بيد الله جل وعلا. ولهذا لما قال الأعرابي يا رسول الله الإبل تكون كذا وكذا فيدخل يدخل فيها البعير الأجر فتضرب كلها، قال فمن أعدى الأول من الذي أنزل الجرة الأول؟ هذا الأول الذي نزل به الجرة ما يعده فيه، ما عنده جر أنزل الله به المرأة حتى القرى أشرب، فالذي أنزله بالأول هو الذي ينزله بالثاني إلى سبحانه وتعالى. فالواجب الاعتقاد فيه سبحانه وأنه يصرف الأمور ويدبرها ثم الأخذ بالأسباب، والبعد عن أسباب الشر، الأمراض التي يعرف أنها من أسباب الانتقال من المريض الصحيح يبتعد عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر المظلوم شر ركن الأسد، يبتعد عن مخالطته. مع أنه صلى الله عليه وسلم أراد إبطال سنة الجاهلية فأخذ جلد المظلوم في بعض الأحيان وقال بسم الله ثقة بالله، وقال ارجع فقد بايعناك، فالأخذ بالأسلام مطلوب، ولكن عند إرادة إبطال حال الجاهلية لا مانع من أن يخالف بإبطال عادة الجاهلية وبيان أن أرضي لله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يريد من رضا على مصح، لا يخلص صاحب الإبل أو الغنم أو البقر المريضة بغنمه أو إبله أو بقره بالصحيحة، تباعدا عن أسباب انتقال هذا المرض ووجود العدوى. فإبطال العدوى من جهة أنها لا تؤدي بطبعها، وهي الإمراض لا تؤدي بطبعها، وليس معناها أنها لا يوجد هذا الشيء، ولكن المقصود تصحيح العقيدة وبيان أنه الأمر بيد الله عز وجل، وأن انتقال هذا المرض إلى كذا وإلى كذا ليس بطبعه وليس باختياره وليس بطبع أحد من الناس ولا باختيار أحد من الناس، ولكنه أمر الله الذي قدر ذلك وجعل هذا فعله. فجعل هذا الاختلاط أو هذه المماسة أو هذا الهواء الذي انتقل من مكان إلى مكان أو ما أشبه ذلك جعل سببا لانتقال هذا المرض من هذا المكان إلى هذا المكان. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الطاعون، قال: من تبع من تبع من سمع به في البلد فلا أقدم عليه. فلم يتوقع أسباب الضارة، لم يتوقي، ومن وقع هو فيه فلا يخرج فرارا منه، إذا خرج أسباب أخرى لا بأس، أما يخرج فرارا لا. وهكذا ما يقع بعض الناس يتشاؤم بصفر، كما سمعتم خط له يقول لا صفر، قال جملة العلم مراد الصفر هنا هو الشعر، وأن بعض الناس كان يتشاؤم بالسواد فيه أو بأشياء أخرى فأطلع النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل اللغة إن الصفر حية في البطن، دابة في البطن قالها صفر، كان يرون أنها أعدم من الزرق فأطلعها الإسلام. المقصود أن التشاؤم بالصفر أو بدابة يتخذها في البطن كله باطل. وهكذا تعلق بالأنواع وسؤالها والاستغاثة بها كله باطل. هكذا الغول يزعمه من الغيلان تفعل وتبطش وتفعل كذا وكذا، ينسب الأمر إليها ويعتقد أنها تصرف بذاتها كله باطل، بل هي مصرفة بإذن الله لا بإذن نفسها ولا بقدرتها بل بإذن الله عز وجل. وهكذا الطيرة يعتقدونها وهي باطلة لا أساس لها، قال فيها من الصلاة: ذاك شيء يجده صدورهم فلا يصدنهم، لا حقيقة لها. ويتشاؤم بالمرئيات والمسموعات حتى يمضي بحاجته ويرجع، النبي أبطل ذلك وقال: أحسنها الفأل، الفأل لا بأس به، الأفلاح هو يعجب منه الفأل، هو يسمع كلاما طيبا أو يرى شيئا حسنا ولا يمضي بحاجته، لا يرجع عنه، يمضي بحاجته ولا يمره ذلك، وإنما تفاءل به وسره الكلام الطيب، كالذي يطلب ضاله فيسمع إنسان يقول يا موفق أو يناجح فيتفاءله في حاجته. وقال النصر إذا أحد ما يفرح فيقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا أنت، يمضي بحاجته ولا يرجع عن حاجته. وإذا خاف من ذلك يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدع السيئات إلا أنت، يعني مصائب، ولا حول ولا قوة إلا أنت. فالرسول صلى الله عليه وسلم دل الأمة على كل ما ينفعها ويقربها من الله ويبعدها من أمر الجاهلية ومن شرورهم، ويبعدهم أيضا مما يغضب الله من المعاصي، فهو دعاهم إلى كل خير وأرشدهم إلى كل أسباب النجاة في الدنيا والآخرة، وحذرهم من أسباب الشر والهلاك والفساد في الدنيا والآخرة. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه، إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه. فقد بلغ عيسى عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الأنبياء وأكملهم بلاغا عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ البلاغ المبين وأنذر الأمة من كل شر ودعاها إلى كل خير، وجزاه الله عنه هذا يوم خيرا، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، وجعلنا وإياكم من أتباعه بإحسان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يذكر الاخوان هنا ان بعض الصور نشرت عن بعض الفلكيين دعواه ان الخسوف سيقع في ليله السبت الاتيه او مساء السبت الاتيه. ينبغي ان يعلم ان الخسوفات عند الفلكيين لها علامات ولها دلائل ضربوا بها، فنبه على ذلك العلماء ابن القيم رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيميه وغيرهم، فلها دلائل يعرفونها بالاستقراء، باستقراء سير الشمس والقمر في منازلهما، وقد يعرفون اوقات الخسوف في المنازل التي عرفت لهذين الكوكبين. لكن قال العلماء ان اخبارهم لا يجب تصديقها ولا يجب تصديقها، بل هي من جنس اخبار بني اسرائيل التي لا يعرف لها ما يصدقها او يكذبها. فقد وقع ما قالوا قد يصيبون اذا اقل الحساب، وقد يغلطون ويخطئون، فلا يعتمد على اقواله في الصلاه وانما على كسوف الذي وقع. فالرؤيا كسوف تدعي على المسلمين الصلاه والتكبير والذكر الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام والصدقه، اما مجرد قول فلكي او فلكيين جماعه فلا يعتمد عليه، لانه قد يغلطون في حسابهم. فلا يقال في ليلة فلانية تصلي الناس الكسوف ولو ما رأوا الكسوف، لا، العمدة على ما قاله النبي. فإذا رأيتم ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسر ذلك في أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يسلم نبي. فالمعول على رؤية ذلك، فإذا رأى المسلم ذلك في أي مكان فدعا لهم ان يصلوا وان يتصدقوا وان يذكروا الله ويكبروا كما امره النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى ذكره ودعائه واستغفاره. قال يامر بالصدقه تكبير عند الكسوف عليه الصلاه والسلام والعتق. فالحاصل ان اقوال الفلكيين ليس من دعوه علم الغيب، ولا تذكر من علم الغيب، ولا يكفر من قال ذلك، ولكنها من باب الحساب الذي يخطئ ويصيب. فقد يصيبون فيما ينقلون ويكون قد ادخلوا الحساب بأجر الله به العاده، ان الشمس تنزلت من في الفلاني او القمر كسف، وقد يغلطون في الحساب ويخطئون ولا يقع شيء مما يقولون. ينبغي علم هذا.
نعم، لكن لا حجر على اجتهاد الناس.
لا، تركه اولى، الكلام هذا اولى. اذا راوا الناس كسوف صلى والحمد لله.
نعم. قبل عرض الاسئله هناك بعض المبالغ للمجاهدين الاخوان وتبرعوا بها لهم،
راجعين قبل الله منهم ووفق الاخوان صلح حالهم ونصرهم على عدوهم وجمع كلمه مع الحق.
اللهم امين. وهذا كتاب روح الصلاه في الاسلام، تاليف عفيف عبد الفتاح صباره صاحب كتاب روح الدين والاسلام، احد الاخوه قراه وعلم على بعض النقع فيه ويرى فيه اعتراض، واتركه لسماحتكم ترى فيه رايا.
أصلح الله حالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد سماحة الشيخ، انتشر منذ فترة نوع من المضاربة تسمى سلة العمولات، وهي أن يحوم الشخص بإعطاء البنك مبلغا من المال بالإضافة إلى تفويض، ليقوم البنك نيابة عنه بشراء العمولات وبيعها كالدولار مثلا، ونتيجة لهذا البيع والشراء يحصل الشخص على الأرباح كما أنه معرض للخسارة أيضا. لما رأي سماحتكم بذلك
الذي بلغنا وما دخل السائل، يقول البنك أو غير البنك عمل يتجه فيها، فالاستجابة العمل في التفصيل، إن كان من طريق الربا حرام وإن كان من طريق الشرع وبيع. فإذا باع العملة بعملة أخرى يدا بيد فلا بأس، فإن يبيع العملة التي هي الدولار مثلا بجنيه استرليني او بجنيه مصري او بجنيه سعودي يدا بيد فلا باس، اما الى اجل او غير مقبول في المجلس هذا لا يجوز، لان العمل هذه موجهه لجنه النقود في اصح اقوال اهل العلم من جنسها وقيمه مقامها. وقال عليه الصلاه والسلام الذهب بالذهب ربا الا ها وها، الذهب بالفضه ربا الا ها وها، فاذا يدا بيد وفضة ربا الا هاء وهاء، وبر ربا الا هاء وهاء، شراب شربا الا هاء وهاء. هكذا قول الحديث الاخر عليه الصلاه والسلام، الذهب بالذهب يجعل به سواء بسواء يدا بيد ويضع به ثمن سواء بسواء يدا بيد ثم هكذا في البر والشعير والتمر منه كل يدا بيد سواء بسواء. فالعمل التي يتعاطاها الناس يباع بعضها ببعض ملاذجة يدا بيد فلا بأس إذا كانت من أجناس كالدولار بجنيه استرليني أو مصري أو الدولار بالدينار الأردني أو الدينار العراقي يدا بيد فلا بأس. أما دولار بدولارين يباع قبر لكن بعد دولار دولار بدولارين إلى أجل هذا في سنة فيه الربا بنوعين ربا الفرض وربا النسبة. أو باع مثلا العملة السعودية 10 ب11 أو 10 ب12 ولو يدا بيد هذا ربا فضل. فإذا كان نسيئة أو مؤخرا عن المجلس اجتمع فيه النوعان إذا الفضل إذا النسيئة.
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء، هل في ذلك شيء من التطير أو بيتفادى التطير؟
لا هذا من الزعل لا بزعل أنه كان يعجبه الزعل. أما التطير فهو أن يرجع عن حاجته إذا رأى شيء يكرهه أو سمع شيء يكرهه رجع عن حاجته أو يمضي في الحاجة لن يردها بسبب الأذان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ردت الحاجة طرفا عن حاجة فقد أفضل هو شكل أصغر الطيارة من باب الشكل أصغر. وقد تكون هيك الأكبر إذا اعتقد أن هذا المتطير به يتصرف ولا يتصرف بالكون دون الله أو أنه ينفع أو يضر أو صرف له شيء من العبادة كان يصل شيء من العبادة لهذا الكوكب الذي يعتقد فيه مريخ أو ثريا أو كذا أو كذا أو صرف شيء من العبادة للحيوان الفلاني أو الطلب الفلاني أو الميت الفلاني فمن باب الشرك أكبر. أما التشاؤم أنه يمضي في حاجة لم يردها أو يردها عن حاجته هذا شيء يجده في النفوس ولا أثر له في الحقيقة ومن باب الشرك أصغر إلا أن يعتقد ما يجعله من الشرك أكبر كاعتقاده أن له تصرف في أمور الناس وشؤون الناس هذا الحيوان أو هذا الكوكب أو ما أشبه ذلك فهذا يكون باب الشرك الأكبر أو يختص له وضع العبادة يكون باب الشرك الأكبر.
هي بعض الناس يسمعون الجماهير والله يكون في هاي الساعة وإذا جاء هاي ده يشبون زي يقولون رحى هاي صفة رحى هاي اسمها
هذا من أمر جاهلي هذا من أمر جاهلي هذا من باب اعتقاد
هذا بعد
بعض أئمة المساجد والشيوخ يقرؤون على الناس بآيات من القرآن والدعاء فيعلمونه ماذا أصابه وبعضهم يقول له أصابك سهل وبعضهم يقول أصابتك عين إلى آخر ذلك من كلامه الذي يقولون فما حكمكم في هؤلاء وحكم الذهاب إليهم وحكم التصديق بهم وهل ما يقولونه صح؟
إذا كان طالب العلم الذي يرقي الناس قد اعتاد علامات يعرفها مما يصيب المسحور أو علامات يعرف بها العين فلا بأس بذلك يقرأ عليه ما يصور من كتاب الله كالفاتحة وآية الكرسي وقل الله المعوذتين أو غير من الآيات الله جعل القرآن شفاء من العين ومن السحر أيضا حتى قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال العلماء لا رقية أولى وأشفى أولى وأنفع إلا من عين أو حمى والعين هي النظرة كما هي النظرة والنفس والحمى السم ذوات السموم قال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا فرقى ورقي عليه الصلاة والسلام وأمر أن يرقى ولا بجعفر قال وقال إنها أخذتهم العين قال لأمهم إنها أخذتهم العين أخذتهم العين فأمرها أن تستقي لهم فالرقى ثلاثة آخر من العين. فإذا كان طالب العلم المعروف بالعقيدة الصالحة أنه جرب هذا الأمور ورأى أن ما فيه فلان أنه مما يعرف أنه من العين أو أنه سحر السحور فيتعاطى بعلاج السحر أو علاج العين النبي عليه الصلاة والسلام عين حق ولو أنك سبق القضاء أسرقت بالعين وقال استغسلوا فإذا عرف العين استغسل يطلب منه يقيا وجهه ويتنظم ويقول داخلة إزارة وأطراف يديه ويديه حتى يصب على المعين وهو يشفى بأن يشفى بإذن الله وأن يرقى بما يشفى الله من القرآن من الفاتحة والكرسي وغير ذلك والغالب انه ينفعه ذلك باذن الله وهكذا مسحور يلقى بالفاتحه وايه الكرسي وايه الشهاده التي في سوره الاعراف ويونس وطه تقرا في ماء الله ما هو الله ما قراته قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد المعوذتين ويحفظ به بعض الشيء ويتربص من باقي ينفع الله بذلك كثيرا من صابوا السحر، والسحر واقع يقع كثيرا، قال الله جل وعلا واتبعوا مثل الشياطين على مثل سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على ذي بابها هوى كالمعروف ولا يعلمون احد حتى يقولا الا ان مثلته فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرق به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم بل السحر واقع من كثير من الناس منهما يقتل منهما يمرض منهما يغير العقل لهم فيه انواع من التصرفات ويستعينوا بجن الشياطين في ذلك وقد وقع هذا في عهد موسى عليه الصلاه والسلام وقام اصحابه فرعون بجمع الاصل والحلال وقد جمعوا على عين الناس واستخبوا عينهم فتظن الناس ان هذه الاصل وهذه الحلال حيات يخيل اليه الانسان انها تسعى فلما القى موسى عصاه لقفتها واخذتها كلها وعرف الناس بطلان هذا السحر وخر السحر سجد لله عز وجل وتابوا وانابوا الى الله سبحانه وتعالى. المقصود ان هذا له علاج اذا عرف بالعلالات التي اعتادها انه سحر استعمل الرقيه بالسحر. وذكر بعض المتقدمين ان من اسباب العلاج وان من ما يدخل في العلاج سبع ورقه سحر تدق وجعل تجعل الماء ايضا وان هذا ايضا قد ينفع باذن الله من امر السحر. وهكذا في امر الرجل فسأل زوجتك ويمنع من زوجتك اذا قرئ له هذه الايات مع الفاتحه مع عيسى الكرسي مع قل يا ايها الكافرون قل والله اعلم اعوذ بالسحر وشرب منه وكسر الباقي في الغالب انه يزول اثره ويطلق حبسه. نعم
ممكن يفك السحر ياخذ اجر على ذلك لو حتى ناخذ اجر
منه
اللي بيرقي وبياخذ
وبيكفر هي مثل اخر الصحابه اي لا من راقه الذي
لذيذ
اعطاهم ثقافه من غنم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا باس. نعم
والانسان يلقي نفسه بنفسه اذا اراد
يلقي نفسه
عندي والدي يريد أن يزوج أحدى خواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 عام.
من أراد أن يعرف هذا فليراجع كتاب المزيد كتاب الإمام الحسن في كتاب التوحيد في باب ما جاء في النصرة ذكر هذه الأشياء. وهكذا أصل تأثير عزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد رحمه الله ذكر هذا في باب ما جاء في النصرة في شرح كتاب التوحيد فتح المزيد موجود في الأسواق والمكتبات. وكذلك أصله تيسير عز الحميد شرح كتاب التوحيد قد ذكر جميعا في كتابه باب ما جاء في النصرة ما يتعلق بحل السحر وحل العقد الذي عقد به من حبس عن زوجته. نعم.
والدي يريد أن يزوج إحدى أخواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 سنة بدون رضا، وهذا الولد غير مستقيم، وقد سبق أن زوج أختي الكبرى بدون رضاها أيضا وطلقت، وزوج التي بعدها بدون رضاها وعرف المتزوج ذلك وطلقها، فهل يجوز لي أن أعارضه وأن أرفض هذا الزوج؟
الواجب على والدك قدر الله أنه لا يزوج إلا بإذن. إذا كانت البنت قد بلغت 9 فأكثر ليس له أن يزوجها إلا بإذن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكره الأي حتى تستأمر ولا تكره البنت حتى تستأمر. قال يا رسول الله إنها تستحي، قال إذنها سكوتها، قال والجهل يستأذنها أبوها وإذنها صماتها. فالواجب عليه يستأذنها، وإذا سكتت كفى ولا يحتاج إلى أن تقول نعم، متى سكتت كفى. أما أن يجبرها ويلزمها ويقول لا ما يجوز، الصحيح في أصح قول العلماء لا يجوز. فيه من يقول إنه له جبر وقول جماعة من العلم، لكن نقول المرجوع جماعة ما قالوا إن الأب يجبر بنت البكر، وهذا غلط ومخالف للأحاديث الصحيحة. فالصحيح أنه لا يجبرها إلا كان أهلا للاستئذان بهذا أكثر، ولا يجوز له تزويجها وهي بنت البكر إلا إذا كان لمصلحة يراها هو مصلحة إسلامية دينية، كأن يخطبها كفر في دينه وعلمه فيخشى أن يفوت فيزوجها عليه قبل أن تكون أهلا للاستئذان قبل التسع، كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على يد أبي هاي بكر وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين، لأن هذه غنيمة لها إذا زوجها الصديق على النبي، هذه غنيمة عظيمة والصديق محسن في ذلك. هكذا أبوها الطيب الذي يريد بها الخير إذا زوجها قبل 9 لرجل صالح لعلم ولدين وغبطة تزويجها لا بأس، أما إذا بلغت 9 فلا يزوجها إلا بإذنها. وهكذا بنت 10 13 14 من باب أولى، وهكذا من تقبل القبائل من باب أولى. المقصود من هذا هو الصواب. وانت ايها الابن اذا لم يطعك الوالد ترفع الامر المحكم
وقع الأمر لك كلام الأخير تنظر الأمر. أما أنت لا تقول لوالدك إلا خيرا عليك بالكلام الطيب والتأدب مع والدك والنصيحة، فإذا أبى تقول يا والدي وفعل وحده أنت تبرر ذمتك، استشر أهل العلم حتى يوجهوك بالكلام الطيب، وإذا كان ما يقبل منك تشوف الأخوان الطيبين من أخوانك أو أحمانك أو جيرانك الطيبين حتى ينصحوك حتى يتكلموا معك ولا يجد ظلم هؤلاء البنات. نعم. أناس يعتقدون هذا الاعتقاد الذي ذكر في المحاضرة وقد بينا لهم الحق لكن لم يقتنعوا، هل يجوز مجالستهم وإذا ماتوا أي استغفر لهم، وإذا ماتوا عن جهالة أي استغفر لهم أيضا؟ إنما عليك البيان، المؤمن والعالم وطالب العلم عليه البيان والدعوة إلى الله والإرشاد والتوجيه، أما كون المدعو يقبل ويرضى ويهتدي ألا إلى الله سبحانه وتعالى. قل الله عز وجل ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء، وقال سبحانه وتعالى انك لا تهدي من يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالدعاء عليهم البلاء والبيان والنصيحه والله يهدي من يشاء. واذا دعوته الى الخير التوحيد والايمان والسنه وترك البدع فلم يستجيبوا فقاطعهم، لا تكن صاحبا لهم، قاطعهم واهجرهم ولا تدعهم الى بيتك ولا تدع دعوتهم حتى يدع الله عليه الباطل، لأنك إذا صحبتهم ودعوتهم ودعوت وجبت دعوتهم أظهرت الرضا بأعمالهم، فلا ترضى بأعمالهم، لكن النصيحة لا بد أن تستمر فيها، النصيحة والدعوة والتوجيه وإرسال من ترى أنهم يقدرون ترسله إليهم لعلهم يدعوهم إلى الله ولعلهم يستجيبون. نعم. رجل زعم أنه جاءه جني فطلب منه التعاهد بينهما فتصافح وتعاهد على الخير والصلاح والنصيحة بينهم، وعلمه كلمات يقرأهن إذا أراد أن يلتقي به، فكان يقرأ هذه الكلمات هذا الرجل ويأتيه الجن، وهو رجل مؤمن ولا يخاف من الجن ولا من غيرهم إلا الله، إلا أنه عامي، فما رأيكم في هذا وما نصيحتكم له والسلام؟
لا لا في هذا شيء، لا لا في هذا شيء، لأنه قد يبدون قد يظهرون قد يتبدون لبعض الناس قد يتكلمون، قد حدثنا جماعة من إخواننا أنهم سمعوا من كثير منهم وقت حلقات العلم ووقت الدراسة ووقت الحلوة في البيوت بكلام طيب ونظام إذا سمعوا من الحق واهتداء، فإذا أظهر له الخير وعهد أنه يستجيب إلى الله وأنه يتوب وأنه يوحد الله وأنه يعلم أهله وأنه كذا وكذا ما نعلم في هذا الشيء، إما أما أن يستعين به من شيء هو بنمو الناس ويدعوه في الغيب وما أنا لا يجوز ذلك، أما يتكلم معه الخير ينصح
نعم قريبا
كون ينصحه كون يتكلم معه يعزمني ينصحه لا لا، أما أن يدعو من دون الله أو يستقيه به أو يسأل عن أمور الغيب هذا لا يعني، أما مجرد النصيحة لا بأس. قد حدثني بعض إخواننا من الثقات أن ذنيا كان يحضر معهم حلقة العلم عند بعض المشايخ وفي ليلة من الليالي قال يا فلان أنا أحضر حلقاتكم وأنا الحمد لله قد نفعت بذلك واهتديت وأنا أستودعك الله وعندي جهاد جماعتي عندهم عزم على جهاد قوم كفرة ونحن مسافرون وأكثر أن يوكل ويستودعك وهو يخاطبه بهذا ويسمع كلامه بهذا، وهذا يقع كثير من الناس مثل هذا، فإذا نصحه ووجهه إلى الخير ودعاه إلى الخير وقال له اتق الله وعلم أهلك وصاحبك لا نعلم بهذا الشيء. نعم.
في
سؤال بالعرض
على
ما
تقول في النوم على الدرب
يقول الرجل
يقول
ما حاول ما
يقول
يطير الجو يعني النوم هذا
النوم
يعني هذا النوم يعني هذا النوم يعني هذا النوم يعني هذا النوم يعني هذا النوم يعني هذا النوم يعني هذا النوم يعني هذا النوم يعني هذا النوم يعني هذا النوم يعني هذا النوم يعني هذا النوم يعني هذا النوم يعني هذا النوم يعني هذا النوم يعني هذا النوم يعني هذا النوم يعني هذا النوم يعني هذا النوم يعني هذا النوم يعني قد يستر بعضهم بالموت هذه أشياء محل نظر. نعم.
أنا مدرس في أحد المدارس الليلية وقرر مديرها تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد الدرس الثالث مع العلم بأن الدرس الثاني ينتهي مع أذان العشاء وأيضا بجانب المدرسة مسجد كبير، فما العمل حفظكم الله؟
الواجب على المدرسين والطلبة صلاة جماعة ثم يرجعون للدرس ولا يقدم الدرس على صلاة جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإجابة المؤذن من سمع عن الجهد فلا جاءت فلا صلاة إلا بعذر، والمدرسون أولى الناس أن يستجيبوا وهكذا الطلبة والقادة، والواجب أن يستجيبوا لداعي الله وأن يحضر الدرس حتى يصلي
سرق مني مبلغ كبير من المال وذلك منذ شهرين، ولكن حتى الآن أشعر بهم كبير وحزن كثير في صدري ونفسي مما أثر على صحتي، فماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا لإزالة هذا الهم والحزن عني، وما هي الأدعية المستحبة في هذا الأمر؟
ننصحك بأن تدعو إلى الله الجريئة من قلبك هذا التألم وأن يخلف عليك ما الله عليك، فهو قال سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، يعني إلا بقضاء وقدر، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال بعض السلف والرجل تصيبه مصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، عليك أن تستشعر أن هذه بإذن الله وأنها بقضائه وقدره، فسلم لذلك وتسأله أن يعوضك خيرا أو أن يرد عليك ما سرق منك أو يعوضك خيرا منه. والله يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فأنت وصلت بنقص من الأموال سرقة، والله يقول بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا حصلت هذا الخير صلوات من ربك ورحمة وهداية فأتي بالعقبة الحديدة وانخلع من ربك فلا يهمنك هذا لا يؤخذ، هذا مضى في علم الله وقدر أنه يؤخذ، وعليك بالصبر حتى تعوض عنه ما هو أفضل منه خير منه، والرجوع إلى الله وسؤاله سبحانه من فضله سبحانه وتعالى، ولا تحزن فالأمر سهل. نعم.
أنا أعمل في الرياض وزوجتي وأولادي ساكنين مع والدي ووالدتي في منطقة جيزان، وأنا أريد أن أحضر زوجتي وأولادي لكن والدي ووالدتي يرفضون ذلك ولا يرغبون فيه، وأنا لا أدري ماذا أفعل، أخاف أن تزعل والدتي إذا فعلت فغصت زوجتي وأولادي للرياض، أرجو أن ترفضون العمل الصالح دون غصب الله دون غضب الله. أنا أسكن أعمل في الرياض وزوجتي وأولادي ساكنين مع والدي ووالدتي بجيزان، وأريد أن أحضر زوجتي وأولادي إلى الرياض لكن والدي ووالدتي ترفض ذلك، وأنا لا أريد أن أسبب في غضبهم، فماذا أفعل؟
عليك أن تجتهد في نراهما لعلهما يرضيان بنقل زوجتك، لأن في حاجة إلى زوجة، عليك أن تجتهد لعلهما يرضيان بالصدق. الناس الطيبين إذا كانت الوالد تستطيع أن تخدم والدك وتقوم بحاجة والدك، أما إذا كان لا تستطيع ووالدك محتاج إلى الزوجة وهم كذلك فابقها عنده واصبر وتحمل، وإذا كنت تستطيع زوجة ثانية تزوج زوج زوجة ثانية حطها في الرياض عنده، سلم العيال عنده أبوك عن حاجتهما إلى ذلك أو لكونهما لا يرضيان، اجمع بين مصلحتين أرضي والديك واجعل الزوجة تخدمهما وتزوج إذا استطعت ولو بالدين سوف يغلى عنك، تزوج من تيسر من الطيبات الصالحات في الرياض تقوم بحالك، وإذا سافرت إلى هناك رجعت إلى أم أولادك ولا حرج في ذلك والحمد لله، ولا ترضي والديك ولا تشق عليهما، ولا سيما اذا كان بحاجه الى زوجه تخدمهما لكبر سنهما، اما اذا كان غير حاجه توسط من يتوسط بينك وبينهما ان لم يتيسر لك الزواج في الرياض، وان تيسر الزواج فالحمد لله تزوج ولك اربع تزوج والحمد لله وام الاولاد تبقى عندهم. نعم.
هل جهاد الافغان جهاد لاعلاء كلمه الله ام هو جهاد للوطن؟ وما واجب المسلمين والمنظمات الإسلامية في اتجاه هذا الجهاد؟ لأننا لم نسمع بأن المنظمات الإسلامية قدمت شيئا للمجاهدين الأفغان.
الذي يعرف عن جهاده أنه جهاد شرعي، جهاد لإعلاء كلمة الله ولإنقاذ أوطانهم من عدو الله، فهم قوم نزل بهم العدو وأخرجهم من أوطانهم وسبى أولادهم ونساءهم وخرب بلادهم، وهم مستحقون للعون من أخوان المسلمين، مستحقون العون لإنقاذهم من يد العدو ويؤدي بلادهم إليهم، فجهادهم جهاد شرعي مظلومون ومعتدى عليهم، فالواجب على الدول الإسلامية والأحياء أن يساعدوهم وأن يعينهم بهذا الجهاد الذي هو جهاد مع أخبث عدو وأقبح عدو وأكثر عدو. نعم.
أنا مدرس القرآن في أحد المدارس، هل يجب على الطلاب الوضوء قبل مس المصحف أو في حصة القرآن؟
نعم. الطلاب يتوضؤوا مس المصحف، هذا هو يعني الجمهور على العلم الأئمة الأربعة وغيرهم، وفي حديث عبد الحميد بن حزم كتب إلى اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر، قد أفتى بهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمروا بالوضوء بمس القرآن، فإذا أراد الأولاد مس المصحف فعليهم الوضوء. نعم.
ولكن إذا الأولاد خرجوا للوضوء انتهت الحصة المحددة لذلك، لأن 30 طالب أو 40 طالب
يتوضأوا قبله، يتوضأوا قبله مو بس
والله
يستعدون مكينهم من ذلك، يجعل لهم فرصة لا يقال ما بينه
الوضوء. ما الفرق بين الأمر القدري الشرعي وبين الإرادة والمشيئة الشرعية القدرية؟
الفرق بينهما أنهما يجتمعان في حق المطيع ويفترقان في حق العاصي والكافر. الله سبحانه إرادتان قدرية وشرعية، فلن يسبق بها علمه ومرادها نافذ، كما في قوله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، القدرية نافذة. قال تعالى: من يرد الله يهديه يهديه فاقتده الإسلام، ومن يرد الله يعتبره ضيقا حرجا كان ما صعد في السماء. وهناك إرادة شرعية كما قال جل وعلا: يريد الله بكم النصر ولا يريد به العسر، يريد الله يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه إرادة شرعية، قد أراد اليسر وأمر عباده بما يجوز يسرهم، لكن قد يحصل هذا لبعض الناس قد لا يحصل اليسر، قد يبتلى بالعسر. قد أراد من الناس أن يصلوا وأن يصوموا وأمرهم بهذا وأن يعبدوه وحده، فمنهم من صلى وصام وعبد الله ومنهم من كفر وهم الأكثرون. هذه إرادة شرعية. فالمطيع الموحد اجتمعت فيه الارادتان، فاراد فوافق اراده الله الكونيه ووحد الله واطاعه، ووافق الاراده الشرعيه لانه في طاعته لله وتوحيده لله قد وافق الاراده الشرعيه ايضا. اما العاصي فقد وافق الاراده الكونيه ولكنه خالف الاراده الشرعيه والامر الشرعي، وهكذا كان. نعم.
صلينا بعد وراء إمام صلى الظهر 3 ركعات فذكرناه بالتسبيح ولم يقم، ثم سجد سجود السهو وسجد معه بعض المصلين والبعض لم يسجدوا بل قاموا وأتوا بالركعة الرابعة وسلموا.
على من خاف أنه ناقص أن يسبح وينبه، فإن قام فإن يقومون، إن قام وإن لا يقومون يكملون. أما هو يعلم باجتهاده، إذا كان يعلم أنه مصيب يجلس ويسلم، وأما إذا كان لأن عندها غضب يلزمها أن يرفع للمسبحين به المنبهين ويقوم يأتي بالرابعة. ولهذا لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي أنه سلم اثنتين قال لما استثبت منه قال وأتم الصلاة. هكذا في الحديث بن حج عمران لما نبه أنه صلى 3 قال وأتى بالرابعة عليه الصلاة والسلام. الواجب على الإمام الهم يرفع للمؤمنين ويسبحوا به ويقبل ويعمل بتنبيههم الناقص كمل، وإن كان ذلك أرجع إلا إذا كان يعلم أنه مصيبه وأن يتيقن هذا وأنهم مخطئون يعمل بيقين.
نعم. إذا أنا رضعت من امرأة فهل أبناء زوجها من غيرها إخوة لي؟ إذا أنا رضعت من امرأة رضعت من امرأة فهل أبناء زوجها من غيرها إخوة لي؟
نعم. إذا رضعت من زوجة زيد فاطمة رضعت من لبن وهي معه وأنت عامل 5 مرات فأكثر وأنت في الحولين بعد وقمت تقول ولدا لها وولدا لزوجها، وتقول أخا لأولادها من الزوج السابق أو الزوج اللاحق، وتقول أيضا ولد أخا لأولادها للزوج من الزوجات السابقات واللاحقات، أخا من الأب بالرضاع، وأخا لأولاده من هذه المرأة شقيقا بالرضاع، وأخا لأولادها إن كان لأولاد من الزوج السابق من الأم بالرضاع. كلفه يحرم من الرضاع لا يحرم من الرضاع.
خطبت امرأة وأنا بعيد عنها وقبضت فلوس وقبضت فلوس ولمدة 6 أشهر ولم أشعر بها إلا أنها تزوجت غير حيث زوجها والدها. خطبت امرأة وأنا بعيد عنها وقبضت فلوس ولمدة 6 أشهر ولم أشعر إلا أنها تزوجت حيث زوجها والدها، أفيدونا ماذا أفعل؟ أترك أم أطالب بفلوسي؟
أنت بالخيار، أنت طلبت الفلوس فلا بأس، أنت تركتها صدقتها عليهم فلا بأس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفق الله جميعا. أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط.